الرحيم. المحاضرة الأولى من بحث سماحة العلامة الشيخ محمد سند حفظه الله بعنوان ضرورة التوجه بالنبي وأهل بيته في الوفادة إلى الحضرة الإلهية في حملة الشرف لحج 1425 للهجرة.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأخ الحاج الملا إلياس الله يحفظه دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وربما يتبادر أنه أراد من المضطر المدعو أو المدعو لها، ولكن في الحقيقة يعني والحقيقة تقال هام الالياس الله يخليك الحقيقة والحقيقة تقال أن المضطر من هو؟ هو المهدي صلى الله عليه، يعني الذي في شدة الاضطرار. الآن احنا الحمد لله آمنين وادعين فاكهين على أي حال. نعم. أما الذي هو مطارد طريد كما في الروايات ورد، شريد شارد عن الأوطان وعن الأحبة والأهلين هو المهدي عجل. يعني في الحقيقة لا مأمن يأويه، لا مأمن في الدنيا أوي، حتى شيعة ليس مأمن له، إما لعدم قدرتهم أن يأمنوه أو يذبوا عنه، أو على حال لأنهم لا يؤمنوا على ذلك. فأنت شخص تأمل فيها 1200 سنة أكثر أزيد ما يأمن في مدينة ولا في بلد، ما يأمن على نفسه، ما يأمن يكشف نفسه أبدا، تتناوله يد البطش من كل البشرية. فمن هو أشد فمن هو فمن هو أشد اضطرارا منه إذن؟ إذا كان المريض مريض لا سمح الله مصاب بداء سرطان غير فلان حتى أشد من هذا، لكن على الأقل وادع فاكه ولو على فراشه يناغيه ويناجيه الأحبة والأهلون وما شابه ذلك. أما الذي لا يأويه مكان، انتم ما طعمتون ربما الله لا يطعمكم، سلب الامن، تكون مطارد شارد مطارد، كانما انت بين الحين ما تقدر تأوي في مكان مده تلبس فيها مكان مده مديده. كيف حالك في حال يعني كيف الانزعاج النفسي اللي عندك، كيف الانحباس النفسي اللي يكون عندك؟ ما نقدر نتصوره. لذلك دعاء الندبة في الواقع يعني كما في تعازي وقرايات على كل إمام، إمام في قراية وتعازي على منهم عن نفس مصيبة الحجة صلى الله عليه، يسمى بدعاء الندبة. الندبة لأحد معانيها المهمة التي يراد من دعاء الندبة هو هذا معناته، يعني قراية وتعازية ورزية، قراءة رزية، رزية المهدي عن جلاله. ففي الواقع الملجأ المضطر ربما هذا المصداق لم يطبق في القرآن الكريم حتى على أحد من الأئمة، انظر رغم ظلامة علي بن أبي طالب بعد فيما مظلوم أكبر من عنده إلا السيد الأنبياء، لأن الجفاء في حق علي هو جفاء في حق النبي وأعظم. مع ذلك لم يرد في الروايات تطبيق هذه الآية أم من يجيب المضطر على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء، وإنما طبق على خاتم الأوصياء بأبي أنت وأمي كيف يجري عليك دونهم ما جرى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أناغى دونك وأناجى. على الأقل أنت تأنس لمن يأويك يألفك يأهلك، أما هو عجل الله تعالى فرجه الشريف أبدا ليس له أي مؤمن أي موضع مأمن. لذلك في التعبير في الروايات الطريد الشريد، أكبر شخصية أعظم شخصية أوزن شخصية في الكون سبحان الله، مهدد مهدد مطارد. على حال فلذا في الواقع المضطر الحقيقي من هو؟ يجب أن إذا رددنا هذه الدعاية لأجل اضطرارنا والتجاءنا في موارد عديدة، أولا نذكر مدى الاستئصال في على حال الوضع المعيشي الذي يعيشه هو عجل الله تعالى وجل شريف. نعم، تبركا بهذا الاضطرار، وإلا المضطر الحقيقي بدرجة 100% اللي هو ما تصل إلى بعض درجاته هو عجل الله تعالى فرجه. تتصور أنت تعيش في أرق قلق رعب أمني نفسي حياتي حيثي سمعة اسم كل حيثياتك 1200 سنة، أنت خليك تعيش سنة سنتين مطارد، ما تأويك أي بلد، ما تعطيك لجوء أي بلد، مو ما يعطيك لجوء أي بلد، ما يعطيك لجوء أي بيت أي مدينة أي عشيرة، ما الذي يصبح فيك؟ النداء بيا من أو أمن لربما تستعمل بمعنى واحد، يعني السؤال بمعنى النداء. المقصود هي ما كان يعني الإنسان لو ودعاء الندبة يريد منا هو عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نتأمل نشاطره نشاركه في شيء من هذا هذه الشجية وهذه الرزية وهذه البلية التي هو يعيشها عجل الله تعالى فرجه الشريف. روى أبو بصير أنه يوما ما دخل على الإمام الصادق أو غيره من أصحاب الخلص الصادق عليه السلام من تلاميذه، فرأى الإمام الصادق يبكي بكاء شديد جدا شديد وكأنما بلي برزية، وهو يخاطب ويناجي سيدي غيبتك أرخت سهادي سيدي، كذا يخاطب. ثم علم بعد ذلك الراوي أن الصادق عليه السلام يخاطب ابن الحجة المهدي. نعم، بحسب الروايات أن المهدي مقامه بعد 5 أصحاب الكساء، تعبير فيها سيدي غيبتك طول غيبتك أرخت سهادي وأذهبت مثلا حلاوة الطعم من حياتي، التعبير موجودة، لأن المعصوم يدرك المعصوم الآخر أي مضض ومرارة في المصيبة التي لديه. أنت إذا تدرك مدى مرارة المصيبة والبلية يعني كأنما مر الإدراك خليك تستشف مرارة أشد من الحنظل، حنظل فوق انت تاكل حنظل انا، بس اذا جتك مصيبه بعد مرارتها اشد من الحنظل، ادراكك بيصير كانك تجرعت مراره اشد من الحنظل. كيف يبقى له قابليه ولا الانسان ينفجر اعصابه وروحه؟ فالمعصوم يدرك مدى حرقة ومرارة وصعوبة البلية التي يعيشها المهدي عجل الله تعالى وجهه. والأرواح التفتوا، شوف الآن ربما أنت بعيد عن رحمك، ربما رحم عندك في أمريكا يدرس أو في البحرين أنت هنا الآن أو في أي مكان آخر، ثق بأنه هناك في الأرواح نوع ارتباط لاسلكي تسميه، الياف بصريه تسميها، اسلاك كمبيوتريه لسميها، تجاذب روحي، مغناطيس روحي موجود. روايات كثيره حتى العامه رواها. اذا اردت ان تعرف مثلا كيف انت عند صديق لك في المحبه، انظر هو كيف عندك في قلبك. كانما أكون نوع من الترابط الروحي الوثيق دائما موجود بين الأرواح. الخلاصة من هذه النقطة أريد أن أذكر هذا المطلب، أنه إذا أكون هناك تفاعل روحي وإن لم يكن اقتراب بدني جسدي بين الإنسان وبين من أرحامه أو أوليائه وذويه ومن له تعلق حبي بهم. فنحن لا نتخيل أننا إذا شاطرنا وشاركنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو سيد الشهداء الآن في مصيبته أو الزهراء أو النبي أو أهل البيت في مصابهم بسيد الشهداء أو مصابهم بظلامة ابنهم المهدي عجل الله تعالى فرجه، نحن لن نشاركهم في التحسس الروحي. ثق بأنه هناك نوع من التجاذب الروحي هم يعلمون به طبعا، أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وترد سلامي، في تجاذب في اتصال في ارتباط روحي، ما ترى بالبصر بحث آخر، لكن لأنه ليس هناك في نوع من الانجذاب والتفاعل الروحي والمغنطة الروحية. لذا أنت إذا شاطرت المهدي في بليته خففت من ما هو على قلبه المقدس الشريف. لا نتفكر أنه هذه مو معانا، لا معانا، تسلية، هذه ثق بتمام الحقيقة أنها تسلية، كأنما ذهبت إليه وسليته وخففت من همومه. ما تحب تكون هكذا قاطعاً كل واحد مني يحب، هذه موجودة. كما أن الرزايا والمصائب الرائتة على أهل البيت عندما نشاطرهم بها، ثق بأنك كأنك ذهبت إلى مجلسهم وشاطرتهم وسلوت عن المصيبة التي أصابتهم، يعني خففت شيء من العبء الذي تتحمله أرواحهم. وأي شرف هذا أكبر من هذا الشرف. أحد علمائنا يدعى بالميرزا القمي رحمة الله عليه، في هو من تلاميذ بعد صاحب الحدائق الشيخ يوسف، هو من تلاميذ الوحيد البهباني معاصر للشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي أيضا كان والعلامة بحر العلوم الذين كانوا من تلاميذ الوحيد البهباني منافس صاحب الحدائق ومن تلاميذ الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، الذي هو هذا شرف للبحرين في الحوزات العلمية وفي تاريخ الحوزات، كانوا من تلاميذ أيضا. الميرزا القمي صاحب القوانين يشاهد في الرؤية أنه دخل صحن السيد الشهداء للزيارة، فيتصافح مع حبيب من مظاهر الأسدي، وعلى كل بحفاوة وبكاء وفرح على كل رؤية ولقاء حبيبنا الظاهر، ويقول ما أهنأكم ناصرتم الحسين وبلغتم ما بلغتم من مراتب. قال ما أهنأكم أنتم الآن ونحن في حسرة ونغبطكم مما أنتم فيه. قال ليش شو نسوي؟ قال هذه مجالس العزاء والمشاطرة انظروا التفتوا هاي النقطة، والمشاطرة لأهل البيت سلوى لهم، هذه ما فزنا احنا بها. سلوى، كأنما أنت تذهب وتسلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد مقام شريف هذا معظيم، أنك تذهب في مجلس فاتحة تخلف ها وتسلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم هذا. تفكر أنت ما رحت ببدنك، ما رح ولا يكون بدنك، لكن بروحك رحت أنت. هو النية، بالتالي النية موجود كائن أثيري ترتبط بأنت. لذلك أنت انظر، مرة تشعر بحزن ما لأي سبب من نفسك، أو تشعر بفرح وانبساط روحي ما ترى سبب مر عليك في يومك، وثم ربما تسمع أن أحد أرحامك مثلا انتابه إما مصيبة أو فرح. هذه الآن تقريبا ثابتة عند علماء الروح الغربيين، قضية ماذا؟ التشاطر الروحي الأثيري. إذا كان بين أرواح الأقرباء والأصدقاء هكذا، في عندنا روايات حتى ربما صديق مؤمن لصديق ينتابه جزع أو مصاب، الله عز وجل يخفف عنه، يشيل كيلة وحط على الطرف الآخر، يشوف نفسه مهموم، يا ربي ما الذي صنعت الله، هل هم أتى على قلبي؟ أي لأنك أنت ما دمت واليت وعددت، الله يخليك شريكة في المناصرة والمؤازرة. فكيف إذا إنسان شدة حبه وشدة ولاء وشدة ارتباطه بأناس هم فوق البقية في علاقة الإنسان وارتباطاته، لا ريب أن هذه الأرواح جنود مجندة. الآن إحنا الحمد لله مجندين في صف علي بن أبي طالب، الحمد لله. الآن كنا ككتلة روحية واحدة، معسكر علي في الحياة في الأرض الآن، ومعسكر علي في البرزخ وفي عوالم أخرى. إحنا متآزرين بحمد الله بهذه الروحية. لذلك أنت إذا تشوف، إذا صار على شيعة العراق أو على شيعة باكستان أو على شيعة مكان آخر، وعلى عموم المسلمين المستضعفين غير الناصبين العداوة لأهل البيت، تحس أنه يعرق عندك عرق، بل حتى كل إنسان مستضعف ليس عدواني بل فطري وجداني، تحس أنك تربطك معاه ماذا؟ مؤازرة فطرية. لما؟ لأن كل هذه أن الأرواح ترجع إلى نوع من التلاحم. الآن كيف هذه في عالم الأرواح؟ الكيبلات هناك شلونها؟ الوائرات هناك شلونها؟ الكمبيوتر هناك شلونها؟ الاتصال هناك بحث آخر، من يعلم الآن أنه غير موجود، آثار موجودة. ومنه انطلق إلى الحديث عن البحث في هذه الليلة اللي ربما يتواصلين ليالي، وهي القاعدة الشريفة الدينية العريقة الأصيلة من زيارة قبور أهل البيت عليه السلام، النبي وأهل بيته، أو زيارة المشاهد المشرفة. كم هي هذه قاعدة دينية فقهية عقائدية معرفية فقهية فرعية، يعني ليست هي من الفروع، أيضا من الأصول مما يرتبط بأصول الدين. كم دي القاعدة من الخطورة بمكان، وللأسف بعض الجماعات المنتسبة للإسلام والإسلام والمسلمين يحاربون مثل هذه القاعدة أو مثل هذه العبادة أو مثل هذا الباب الضخم العظيم. بقدر ما لهذا الباب من عظمة وخطورة، الطرف الآخر للأسف يجند قواه لطمس مثل هذا النور، كما سنشاهد الآن تباعا في الآيات والروايات. اتفاقا كل ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، زيارتهم، إحياء المجالس، ذكرهم، الاحتفال بمواليدهم، الاحتفال أو الاحتفاء بذكرياتهم وما شابه ذلك، كل ما يرتبط إلى مع أهل البيت عليهم السلام، العزاء، كل ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام. يا أخوان اعلموا أنه ليس هذا الفعل وزانة من فروع الدين فقط أبدا، ليس عيارة الصيرفية في ميزان الدين أنه من فروع الدين فقط أبدا، ليس هكذا، بل مرتبط بماذا؟ مرتبط بأصول الدين أيضا. عزاء، أنت لما تقيم عزاء ليس الأمر في خطبة سهل أنه فرع من فروع الدين فقط، هذا مرتبط بتلاحمك أنت في صف أهل البيت عليهم السلام، مواقفهم، مبادئهم. أبدا لا نغفل أننا نظن أن هذا عيار فرع. الآن الصلاة، أليس يقولون التوحيد في العبادة؟ هم نفسهم هؤلاء الجماعة هؤلاء، ألم يقولوا أن التوحيد في العبادة يرتبط بأصول الدين في أدبياتهم التي توزع على الحجاج، كتيباتهم التي توزع على الحجاج؟ ألا ينظرون بأن الصلاة أو العبادة التوحيدية ترتبط بأصول الدين، إما عبادة توحيدية أو عبادة شركية؟ هذا البعد من كلامهم إحنا من خطأ صح، قد فعل أنت تنظر له في صورة الظاهرة من فروع الدين، لكن لب جدرة يرجع إلى ماذا؟ إلى أصول الدين. أبدا الفروع مو منقطعة عن الأصول، لو كانت الفروع منقطعة عن الأصول لم تكن فروع للدين. معنى فروع الدين يعني ماذا؟ يعني تنحدر، تنشعب، تتنزل من ماذا؟ من شجرة أصول الدين. إذن كل غصن من فروع الدين، كل انشعاب من أصول الدين التفت إلى نهاية التي ترتبط بأصول الدين، يعني أن له جذر خلفية مؤدى يرجع إلى ماذا؟ إلى أصول الدين. لذا هذه النقطة هنا لا نخالفهم ولا نخطئهم فيها، أن العبادة فيها عمق توحيدي مرتبطة بأصول الدين صحيح. نفس الكلام يقال مع الطقوس التي نرتبط عبرها بالنبي وأهل بيته، الطقوس التي نرتبط نحن عبرها بالنبي وأهل بيته، هذه الطقوس من الخطأ تماما أن تقرأ وتفسر وننظر إليها أنها فرع من فروع الدين. لما هذا لما هذا الاكتراث؟ لما هذا التحسس؟ جماعة تخطئ، جماعة تصوب مثلا، الأمر واسع. القصة مرتبط بصورة هذا الفعل كفرع من فروع الدين، مرتبط بماذا؟ بلبه، بلبه الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى أصول الدين. من ثم ذكر غير واحد من العلماء، حتى من علماء الشافعية وعلماء المذاهب الأخرى، ذكروا في مؤاخذتهم على هؤلاء الجماعة بأنهم مؤدى جفاءهم في زيارة النبي والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله والتعلق بالنبي عبر صور الآداب مع سيد الأنبياء وسيد الكائنات، هذا الجفاء الذي عندهم يحمل في طياته ماذا؟ قطيعة لسيد الأنبياء، تمرد، تجرؤ على ساحة سيد الأنبياء. هي قصة مو قصة صورة فعل في الفروع، قصة ما يحمله هذا الفعل من معاني في طياته. كيف هم يتحسسون أن العبادة لابد أن تكون توحيدية مرتبطة بأصول الدين؟ معنى العبادة فعل للبدن وفعل للروح، كذلك يخاطبونهم ويحاجونهم ويداينون بأن أيضا هذه الطقوس التي أنتم لا تكترثون بها، تستهينون بها، تستصغروها، حاملة في طياتها معاني مرتبطة بأصول الدين. مرتبطة بأن سيد الرسل هو الرسول للعالمين، مرتبطة بأن سيد الأنبياء نبي للأنبياء فضلا عن الأمم، مرتبطة بأن الشهادتين هما كمال التوحيد. التوحيد لا يتم بماذا؟ بلا إله إلا الله. أي مسلم من المسلمين لو ادعى أن التوحيد يتم بلا إله إلا الله لكفر، بل التوحيد لابد أن ينضم إليه ماذا؟ الشهادة الثانية. ما لنا لا نرى وقع الشهادة الثانية في أدبياتهم، ما لنا لا نرى. عفوية هي، غفلة هي، فجائية أو مقصودة، ولو على إتحال من وراء الرؤوس. والتنكر للشهادة الثانية مساوق لماذا؟ الخروج عن التوحيد. أين معطيات الشهادة الثانية في أدبياتهم التي توزع على الحجاج؟ يحللون ماذا فقط؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، من دون أن يضموا إليها الشهادة الثانية، فالله أنهم أخفقوا في الشهادة الثالثة. المقصود هذا حديث سنتابعه إن شاء الله في ضمن الليالي. المهم أنه إذن يجب أن نستيقظ ونلتفت وننتبه إلى أن الفعل الذي هو من فروع الدين، سيما أنه مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، يا أخوان لا تقرؤوه ولا تزنوه وزن أنه فرع من فروع الدين أو من فروع الدين، من فروع الدين لا، هذا في طياته يحمل ماذا؟ يحمل معاني سامية مرتبطة بأصول الدين. المهم أنه من القواعد المهمة الشريفة التي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها سنة النبي وأهل بيته في روايات الفريقين، حتى قضية زيارة سيما المطهرين من هذه الأمة وهم النبي وأهل بيته، وبتبعهم ذويهم ممن يتصل بهم على إتحال في نفس المنهاج والأولياء الصالحين من حواريهم. هذه القاعدة الشريفة تدل عليها آيات عديدة. دي القضية مشروع، ليس بحث في مشروعيتها، احنا متعطلين ومتوقفين في مشروعيتها في مقابل هجوم الطرف الآخر يعني على إتحال المبطن لنيات الله أعلم بها. لا، ليس الكلام في شرعيتها، الكلام أصلا في عظمتها وإيجاب القرآن لها، فارغين عن بحث مشروعيتها. من الآيات التي تؤكد على مثل هذه القاعدة الشريفة قوله تعالى في سورة النور. طبعا قبل لا أدخل إلى الآيات الكريمة في سورة النور وفي سورة إبراهيم، أود أن أذكر حتى بعض اللقطات. مثلا في كلمات نفس المذاهب الأربعة، في كلماتهم مثلا في كلمات ابن عابدين، هذا من الفقه الحنفي، من رواد فقهاء الفقه الحنفي، يذكر في المجلد الثاني في الصفحة 689 عندما يريد أن يذكر فضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وآله، يذكر عن القاضي عياض وغير من علماء العامة الإجماع على تفضيل موضع قبر النبي صلى الله عليه وآله على الكعبة، إن بينهم إجماع، ليس جسده الشريف، تراب قبره الشريف، تراب قبره الشريف أعظم من الكعبة بإجماعهم. بل نقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة التي تضم جسده الشريف القبر الشريف النبوي أفضل من العرش. أنا أستعجب هذا الإدراك، هذا الشعور الموجود عند بعض علمائهم. بصراحة بعض كتاب المحسوبين على المذهب مذهب أهل البيت ما عندهم بصراحة. تنظر هالعبارة، هذا ابن عقيل من يشار إليهم في المذهب الحنبلي، يقول أن تلك البقعة أفضل من العرش. وهذه طبعا الدعاوى ليست كما نظن إفراط مبالغة في قصة السامري. كيف استطاع السامري أن يغوي بني إسرائيل ويحيي الصوت في الأجل الذي صاغ من ذهب؟ هو كان صاحب ذهب، بياع ذهب وصائغ ذهب. قال: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، نبذها في الجسد في العجل. التفت العبارة في الآية: قبضت قبضة من أثر الرسول، يعني الحصان الذي هو من نور الذي كان يركبه جبرائيل في هداية بني إسرائيل لطي البحر عندما لحقهم فرعون. التراب الذي وطأه حصان جبرائيل، هذا التراب ينبوع حياة. تراب حصان جبرائيل، لأنه رأى أنه ما يخطو حافر حصان جبرائيل على موضع إلا وينبت ينبوع حياة. ما شايفين شرارة كهربائية؟ في شرارة حياة، يعني لمسة حياة، تلمسه يحيا ينبوع حياة. سيد الأنبياء في صحيح البخاري صحيح مسلم: ريقه الشريف يفجر الطبيعة حياة، ريقه الشريف نخامته الشريفة صلى الله عليه وآله تفجر الحياة ينبوع حياة. يتقاتل المسلمون على نخامته. ريق فمه الشريف يشافي أعظم مخلوق بعد سيد الأنبياء اللي هو سيد الأوصياء لما كان أرمد العينين سلام الله عليه. ريق سيد الأنبياء يشافي من هو ابراهيم علي بن أبي طالب، هو السر الأكبر، رمز الوجود والمعادلات المعقدة الوجودية اللي الله خلقها في علي بن أبي طالب الغيبية. مع ذلك ريق سيد الأنبياء الشفاء لمن؟ لسيد الأوصياء. شو نقول احنا؟ شو نحكي؟ إذا كان أثر قبضة، يعني أثر قبضت قبضة من أثر الرسول، أثر يعني حصان الرسول، هكذا ينبوع حياة، ما بالك بسيد الأنبياء؟ صوتك ما أسمع. هم يعني هؤلاء، لأن أقصد هذه الكلمات التي تصدر من هؤلاء الجماعة عصعتي أعوذ بالله أنفع من سيد الأنبياء، هذا ليس تجاسر وفقط وتجرؤ، هذا يحمل في طياته معاني يا أخوان، وهو الذي كنا في صددنا نحن. يحمل في طياته أن هذا المقامات دي التي هي جعلت للنبي من الله عز وجل يتنكر لها. مشكلة هي هذه. أقول فحين دل في الواقع هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على إنكار مبطن قلبي لمناصب النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجرع قريش مثل هذا السؤدد يكون للسيد الأنبياء من الأول، هي حاربتها. لذلك ذكرت لكم في بداية الحديث أن كثير من علماءهم حتى الذين رزقوا النجاة من عداوة النبي، رزقوا النجاة من عداوة النبي وأهل بيته، يعني على الأقل عندهم محبة ماذا؟ النبي وأهل بيته، تعاظموا ما قاله الطرف الآخر وقالوا أن هذا مؤداه كفر أصلا. لما؟ لأنه يحمل في طياته. من الخطأ جدا يا أخوان أن في طقوس تعاملنا مع النبي وأهل بيته نقرأ هذه الطقوس، نزن هذه الطقوس أنها أفعال من الفروع فقط. هذه الدو طبعا لابد أن تعطر بأطر واردا عنهم عليهم السلام، بس الكلام أنه التنكر لها، التحامل عليها يحمل في طياته أمور خطيرة. لما؟ لأن هذه الأطر ليست أطر فقط فروع، هذه الأطر تحمل في طياتها ماذا؟ عروق للأصول. فالتنكر لها، التحامل عليها، أعوذ بالله، يسوق الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر للتنكر والتمرد على تلك الأصول. فإذا كان مو حصان جبرائيل، حصان جبرائيل وين وجبرائيل وين؟ زين، تراب أرضي لامس حصان جبرائيل وين ونفس حصان جبرائيل وفضع عن جبرائيل؟ زين، جبرائيل وين وسيد الأنبياء وين؟ لو دنوت أنمله في المعراج بلغ النبي مقامات، قال ها هنا تتخلى عني أو كذا بهالمضمون، قال لو دنوت عن أنمله لاحترقت. ما قدر، ليس لي قدرة أصلا من جبريل لقابية سيد الأنبياء. هم يرون هذه الروايات. مثل هذا النبي العظيم من سوء الحظ، من التعاسة، من خذلان العاقبة، من نحاسة المصير، أن نتنكر لهذه العظمة؟ نعم. فالمقصود أيما كان، لذا كثير من علمائهم ليس جزاف يا أخوان لم يقولون أن ما ضمه القبر الشريف أعظم من العرش. هو العرش خلقه الله بعد خلق نور سيد الأنبياء برواياتهم. نور سيد الأنبياء أول المخلوقات. فإذا كان العرش هو من توابع خلقة سيد الأنبياء، كيف لا يكون هذا؟ ليس شيء مستبعد، يعني ليس شيء يقال أن هذا مبالغة أدبية، شعر مثلا يحلق في الشاعر في النثر وما شابه ذلك. هذه حقائق يا أخوان. هؤلاء ليسوا بشيعة أساسا، كل واحد يتحسس بعد. وفي بعضنا للأسف الآن ابتلوا بسموم، ابتلوا بسموم الطرف الآخر، فصار عندهم عدوى سموم الطرف الآخر من حيث لا يشعرون. نحن علماؤنا قالوها أو هم قالوها في كتاب بعد اسمه وفاء الوفاء بتاريخ دار المصطفى، المؤلف ليه أحد السادة بس مو على المذهب الإمامي أو الشيعة وإنما على المذاهب الأخرى، يعني يعتبر عالم سني، متوفي سنة 911 هجرية، يعني قبل تقريبا 6 قرون من الآن، أو نقول 5 قرون عفوا، من أوائل القرن العاشر، يعني قبل السيد هاشم البحراني رحمه الله عليه، قبل حتى الحر العاملي صاحب الوسائل، معاصر للشهيد الثاني من علمائنا. هذا يكتب في كتابه الذي يطبع في المملكة الآن في المكة والمدينة، مكتباتهم تشاهدوها 4 أجزاء في مجلدين. في بداية تعرض لفضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وآله، أنا استعرض كلماتهم على أساس بعدين ندخل في البحر. عندما يستعرض فضيلة زيارة النبي صلى الله عليه وآله يذكر نفس الكلمات اللي الآن نقلتها عن ابن عابدي، بل يذكر هذه الأقوال حتى إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، أنهم يفضلون تراب قبر النبي على الكعبة. وهذا على كل إن كان كيف على إدراك هذا يتصور الآن ينسب إلى فلان، هذا بحث آخر، بس إدراك هذا شعور على إتحاس هل النسبة صحيحة غير صحيحة بحث آخر. من يدرك أن تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله هي أعظم من الكعبة، فكيف ببضعة لحم النبي صلى الله عليه وآله، ها؟ والتي كانت في صلبه وبدنه. أيما كان، فالمقصود أيما كان أن مثل هذه الأمور يا أخوان ليست مبالغة، ليس رجز مدايح يبالغ في الشعراء، لا، دي حقائق، حقائق يقرها القرآن الكريم. فهذا ابن عقيل الحنبلي ماذا يقول؟ يقول إن تلك البقعة أفضل من العرش، وصرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على جميع السماوات لحلوله صلى الله عليه وآله فيها. وهذا المطلب ذكر أيضا أحد علمائنا، كثير من علمائنا طبعا يذكروا هذا المطلب، بس أحد علمائنا المحققين الجامع لعلوم عديدة يدعى بالملا أحمد النراقي رحمه الله عليه، صاحب كتاب مستند الشيعة، وهو وارد في علم الهيئة والفلك والرياضيات والفقه والأصول والتفسير، كان على كل نابغة في علوم عديدة، وهو أيضا تتلمذ على الشيخ يوسف البحراني، هو وأبوه وعلي الوحيد البباني، وصاحب كرامات معروفة. هذا عنده كتاب في العقائد باللغة الفارسية طبع في قوم، يذكر فيه أن لو قال قائل بأن مشاهدهم صلوات الله عليهم هي من أعالي الجنان جعلها الله في الأرض، ليس في جزاف من القول. لو قال قائل أن مواضع قبورهم الشريفة هي من أعالي الجنان في الأرض لما كان جزافا، ثم يدخل في بحث فلسفي وعقلي كيف يمكن هذا الشيء، يستدل بعدة شواهد عليه، منها مثلا من الشواهد ما بين قبري ومنبري روضة من رياض، عشان شلون يعني يصير هذه البقعة الشريفة تكون لها على كل ارتباط بالجنة. إذا كان الروضة اللي لها انتساب ما بالنبي تصير روضة، فما بالك بقبره الشريف. في رواية صحيحة السند أيضا، لازلنا نستعرض الأقوال الآن على سبيل للدخول في هذا البحث، في رواية صحيحة السند أفتى بها الشهيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه في كتاب استدلال عنده بحوث في شرح العروة الوثقى، الرواية يسأل فيها الراوي علي بن جعفر، يسأل فيها الراوي علي بن جعفر، يسأل فيها الإمام موسى بن جعفر يقول سلامه يقول يقول الراوي علي بن جعفر العريضي اللي كان قبره في عريض، عريض عريض حي قريب المطار في المدينة المنورة، يجوز كثير منكم ما زاروه. الآن للأسف شالوا قبره وهدموه العام الماضي أو أول العام، وشالوا جنازة من القبر ودفنوه في البقيع. وشيعة المدينة جماعة منهم ممن كانوا عندهم نوع من المشاركة في هذه العملية بشكل متخفي أيام ما كان، قالوا بأنه شاهد الجسد الشريف طري حي طازج قبل سنتين، سنة ونص تقريبا، ونزر قبره قبل لا يهدمون في عريض. العجيب أنه ابتلي علي بن جعفر في العريض اللي كان مسجد وقلعة مكان قبره الشريف مع حفيد من أحفاده، ابتلي أن ذاك الحي نواصب، إذا شاهدوا الزوار يزورون القبر الشريف يمسكون بأيديهم وكذا ويصنعون لهم مشكلة ويقيدهم إلى المخفر الشرطة أن هؤلاء مشركين وأتوا على اتحاد. هذا علي بن جعفر الذي له هذا المقام، وهو المعروف في قصة الجواد عندما كان بشيبته على اتحاد سن الكبير لمذ على الإمام موسى بن جعفر. علي بن جعفر مو واحد عادي، فقيه من الفقهاء الكبار في أهل البيت، تلمد على الإمام موسى بن جعفر، وكتاب هذا يحل مسائل عويصة في أبواب فقهية. عنده كتاب روائي يدل على مدى علميته في الروايات التي رواها عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، فاستنكروا على كيف أنت تصف النعلين للجواد. قال ماذا أصنع بهذه الشيبة حيث لم يرى الله عز وجل لها الإمام، ورأى شوف البصيرة، شوف الشعور، شوف الإدراك اللي عنده، هذا الشعور إدراك وعلم. هذا علي بن جعفر يروي برواية صحيحة السند يسأل فيها عن الإمام موسى بن جعفر هل الصلاة في بيت فاطمة أفضل أم الصلاة في الروضة الشريفة، فأجابه الإمام عليه السلام الصلاة في بيت فاطمة أفضل. وعلى التحقيق أفتى بكل جزم المرحوم الشهيد محمد باقر الصدر، بل كثير من علمائنا بهذا المضمون هذه الرواية، أن الصلاة في بيت فاطمة أعظم وأفضل من الروضة. المقصود أن هناك جملة من كلمات علمائنا إذن وعلماء الطرف الآخر والفريق الآخر دالة على أن زيارة القبور هي من الأبواب والقواعد الدينية العظيمة جدا. ولو أردت أن أستعرض كلماتهم ربما أنا وأنت اللي ندعي التشيع ميلين قلبنا إلى الإذعان بها، مع أن المتفوه بها عالم ينسب إلى التسنن، والله أعلم باطن شنو. يا أخوان لا تكتفوا من أنفسكم أنكم منتسبين لأهل البيت، أعوذ بالله، هذه السموم التي الآن تجتاح المعارف والعقائد ودي تراث أنت وصل إليكم سنين بسهولة، وصل إلينا بس منعرف قدره. أم مالك الخالدية تدعى من الخط الإصلاحي في هذه الجماعة في الرياض تعيش، أم مالك الخالدية زوجة الشيخ حسن فرحان اللي عنده نهج إصلاحي على أساس في دي الجماعة، عنده كتابات وكتب تطبع في الرياض كثير، تذكر في كتاب كتيب لها علي إن ابن تيمية كيف علاقته وموقفه تجاه الإمام علي بن أبي طالب. هناك لما تذكر أقسام النواصب عن علمائهم، ها وأنا متيقن الآن أنتم مرصدون، متيقن يعني لأنه هو شك، أنا متيقن إحنا مرصدون لأن إحنا ما نتحمله، شوف إحنا ما نتحمل الإدراك. تذكر عن علمائهم أن آخر درجة من درجات النواصب، أعوذ بالله، قولوا أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يكون من النواصب يعني، آخر درجة من درجات النواصب تقسمت من أقسام، عن علمائهم تقول بل رويت له فضيلة في علي فشك فيها. كم منا بحقيقة القلب، قولوا كل من يخاطب نفسه، كم فضيلة لا سمح الله رويت لنا شوية نقنقنا في قلبنا لها؟ هم يقولون لأننا نحن نقول من رويت له فضيلة في علي، مقام يعني منصب، دور بنيوي في البشرية، هذه معناتها فضيلة علي، فشك فيها، هذا من أقسام النواصب، أعاذنا الله من ذلك. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم الصالحة.
صالح بلده شو بلده.
أيها الإخوة والأخوات، سوف نعرض عليكم في الدقائق الآتية شريط الفيديو. السيد عزه الله سيد محمد صالح ذهب إلى هناك وصور الجمرات، ما استحدث في الجمرات صورها بكاميرا الفيديو وسوف تعرض عليكم بعد قليل. وراح سماحة العلامة آية الله الشيخ محمد سند يشرح لكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أود أن أذكر الأخوان أن فتاوى الفقهاء بالنسبة إلى وضع الجمرة العقبة أو الجمرة الوسطى والجمرة الأولى، فتاوى الفقهاء مقابل الشكل الذي وضعوه الآن وكبروه لجمرة العقبة، أن كثير من الفقهاء أوجبوا رمي وسط الجمرة الموجودة الآن، والمراد من الوسط طبعا بعضهم قد يجتزئ بكل الجمرة أو أطراف الوسط بشكل متوسع، لكن أحوط العمل بفتوى أكثرهم أو كثير منهم أوجبوا الرمي وسط الجمرة. وسط الجمرة، الجمرة لأنها تقريبا 25 متر، 25 قاشية من حجر، 22 قاشية من حجر، تقريبا عدوا 10 قاشيات من كل طرف، تبقى لكم شنو قاشيتين، 10 عدوا 10 قاشيات أو نص قاشية طبعا من كل طرف موجودة، عدوا 10 قاشيات من كل طرف تصلون إلى شنو، إلى قاشيتين في الوسط. هذه قاشيتين في الوسط كلتا القاشيتين يجتزأ برميهن في الوسط، والقاشية تقريبا طولها متر، القاشية طولها تقريبا ماذا متر نعم في الوسط، القاشية في الوسط. شوفوا الجمرة الأصلية الآن واقعة في الوسط، تحت هي لكن امتدادها في العلوي واقع في وسط هذه الجمرة الجديدة. ومن ثم الأخوان، السيد في تصويره حاول ينشن الوسط بوعش، ينشن الوسط بلاكة من كهرباء، بلاك مال الكهرباء ومحطوطين تحت أسفل، هي أسفل أنا هذا اللي أقبل أشر عليه. شوف الكابل طبعا هني بيصير ناس عيش، هو لو حط نيشان من فوق مو من تحت، من تحت ما في فائدة. نيشان من فوق الحف يا سيدنا.
نيشان من فوق.
انت اترك تحت سيدنا. اترك عليك بالفوق. نيشان من فوق حط عصاتي. او بل النيشان النوايا اللي ذكرت لكم. ان 10 قاشيات احسبوا من كل طرف. او 110. القاشيتين اللي يبقون لكم في الوسط. هم.
شكنا الكريم مراب والبانك الشيخ.
البانكة. الملا الياس حط لكم نيشان. البانكة. البانكة الموجودة والكاميرا. هذه الصورة من وين هذه سيدنا؟ هاي من الزاوية. هاي من الزاوية لأنها مثل البلم مسويها. مثل البلم. ايه نفس اللنج البلم يعني اللنجة مدببة محدبة. انتم لا ترمون المحدب بل ترمون الوسط. الوسط. سواء في الجمرة العقبة او في جمرة الوسطى او في جمرة الاولى ترمون وين؟ الوسط. نعم. ايه. اه بارك الله فيك. بارك الله. لو صار شنو؟ إيه لا لا بد أن تصيب الكاشيتين اللي في الوسط. إيه نعم الكاشيتين اللي تتوسط 22 كاشية يعني 10 كاشيات ونص من ذا الطرف 10 كاشيات ونص من الطرف الآخر تبقى في الوسط عندك كاشيتين. كاشيتين كبار كل واحدة قريب متر أقل شوية. نعم الجبرة جدار الجبرة الجديد في كاشيات من حجر كل كاشية تقريبا. إيه نعم هو بعبارة أخرى سواء واحد من بعيد ما يشوف الكاشيات أو كذا إنيشن الوسط. إنيشن شنو؟ الوسط. والمراد من الوسط ليس خط خط فقط يا أخوان. المراد من الوسط مسافة متر ونص أو متر مترين. لا مترين تقريبا مترين الوسط مترين. أي نعم بس اللي بيرمون من بعيد ما يشوفون الجمرات من تحت لا من فوق ولا يشوفون على من تحت ما يشوف عادل. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. لذا على الاخوان شوفوا موضع الجمرة القديمة هو الوسط. فلا تتغل لا تتغل فطون في الراني. نعم ما يحتاج توصل الحور. ما يحتاج تحسير. شوف من بعيد شوف شوف طرفي البلم مثل البلم هي خذ الوسط حتى الوسط البصري يسمونه في علم الفلك. انا ادرس علم الفلك ودرست او كتبت في علم الفلك. الان حتى الفضاء لما يبون يحاسبونه يحاسبون حسب الافق البصري. انت بصرك وين اشوف جدار 22 متر نيشن نيشن شبر 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 المدى البصري اللي عندك شبره ولو بما بين السبابة والإبهام. اجعل الوسط في بصرك هو الوسط. هاي بعد أعطيك طريقة هندسية رياضية لتحديد شنو سهلة للوسط. الوسط
شيخنا بس اللي بيرمون الآن شنو بيختارون الوسط.
نعم
مو بس احنا شيخنا يعني عبد الإيراني
المهم انه بيتخفف عن الشيعة. يكفيك يكفيك ان كان كل المسلمين على الوسط الحين شنو الله خفف عليكم شنو ان انتوا على الوسط انتوا النمرقة الوسطى وغيركم شنو يمين وشمال شرقية وغربية. لا لا مو بس نهاية الطوف ما يجوز. لا ما يجوز يعني اكثر الفقهاء يحتاطون بل تروح للوسط. الوسط ما يجوز. عفوا مو بس هذا ما يجوز. حتى البرد ما له ما يجوز. لا تروح وسط البلد. لا تروح طرف عفوا لا تروح طرف البلم روح وسط البلم بصوت عال ابدا ولا طرفه تروح الوسط وسط وسط الجالبوت. اي نعم المقدم والواخر لا ترموه ارموا الوسط. اي مهم الوسط سواء من امام او من خلف وين كان مستحب في الجمره الاولى والجمره الوسطى الاستقبال للقبله وفي جمرة العقبة بعض الفقهاء يحتاطون
استدبار القبلة في جمعة العقبة يحتاطون. المهم في الوسط.
وين الوسط؟
الوسط الوسط قلت لك. بلوت لا ما يحتاج بلوت. الوسط شنو؟ الوسط يا أخوان وسط بصري. الآن أنت إذا قدامك بناية جدار حتى ده في الوسط البصري. الأخ ذاك نعم. تفضل. حد اسماعيل صوتك عالي. مثل قارب. بارك الله في الانتفاخ. الاخ يعبر ونعمه ما تعبيره وتعبيره شاعري وذو ذوق. قال محل الانتفاخ.